إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول، نور الدين، ما معنى الجملة الخبرية؟ ما معنى الجملة الخبرية؟
الجملة الخبرية التي تكون محتملة للصفة أو الكثرة.
إذن هي التي
تكون محتملة للصدق أو الكذب.
إذن هي التي تحتمل الصدق
أو الكذب.
والكذب هذه التي نسميها الجملة الخبرية. نعم، وهي التي في الحق كذلك ضابط أيضا جيد لو يحفظ. نقصد بالجملة الخبرية التي وقعت قبل التلفظ. نعم، يعني قبل أن تتكلم هذا الذي أخبرت عنه كان واقعا، فهو إذن الصدق والكذب بالنسبة لإخبارك، إما أن يكون وقع فذلك صدق، وإما أن يكون لم يقع وهذا هو الكذب وعدم مطابقة الخبر للواقع. نعم، إذن فإذا لم يقع فيسمى كذب. إذن تحتمل الصدق والكذب، تحتمل الصدق والكذب لا بالنسبة للمخبر وإنما بالنسبة للخبر، لأن المخبر باعتباره فكلام الله عز وجل يحتمل إلا الصدق، وكلام كذلك الشيطان لا يحتمل إلا الكذب، لا بهذا الاعتبار، إنما باعتبار الخبر نفسه. إذن هذا هو الذي نسميه ماذا؟ الجملة الخبرية. السؤال الثاني، ما معنى النكرة، ما معنى النكرة المحضة والمعرفة المحضة، وتحت أيهما يدخل التمثيل بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، قراءة الرفع. أعيد السؤال، ما معنى النكرة المحضة والمعرفة المحضة، وتحت أيهما يدخل التمثيل بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وقوله ولا تمنن تستكثر. القدر،
ما معنى النكرة المحضة؟ النكرة المحضة هي التي لم يشوبها شائبة التعريف.
إذن النكرة المحضة هي التي لم يشوبها شائبة تعريف. نعم صح.
والمعرفة المحضة هي التي لم تشوبها شائبة تنكير.
تمام. نعم، وتحت أيهما يدخل قوله تعالى، قوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وكذلك قوله عز وجل لا تمنن تستكثر. نعم،
حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كتابا نكرة، نقرأه صفة.
نعم.
أي الثانية؟
من نجحت إلى القسمين كي تنزل علينا كتابا نقرأه
تدخل تحت النكرة المحضة.
إذن كتابا نقرأه نقرأه جملة واقع بعد نكرة محضة فلا تحتمل إلا أن تعرب على أنها جملة نعت. نعم. في محل نصب نعت. نعم. ولا تمنن
تستكثر تستكثر تقتل المعرفة المحضة.
إذن جملة خبرية واقعة بعد ماذا؟
معرفة.
بعد معرفة محضة فلا تحتمل كذلك إلا
تكون حال
إلا أن تكون جملة حالية. نعم. تمام. عليش نشاركه لعله يمكن بعض من هو معنا في محمد عابد. خالصة من شائبة التعريف. كذلك إذا قلنا معرفة محضة خالصة من شائبة التنكير. نعم. محمد عابد هذا اللي يمكن. تفضل. السؤال هو مررت برجل صالح يصلي، هذا تمثيل لأحد أقسام الجملة الخبرية، عين قسمه. مررت برجل صالح يصلي، هذا تمثيل لأحد أقسام الجملة الخبرية. نعم. علي سواس. تفضل.
قال هذا يحتمل الوجهين.
نعم.
قال هذا يحتمل الوجهين، يجوز أن يجعل يصلي صفة ثانية لرجل أنه وصف بصالح لأن نكر غير فخصصت فقط المعرفة، وكذلك يجوز أن يصلي حالا.
نعم. إذن
لأنه خصص بصالح.
إذن نقول في هذه الجملة أنها محتملة، محتملة لأن تكون
للوجهين. نعم.
نعم. محتملة لأن يكون رجل خصص عندما وصف بصالح، وهذا قلنا أنه مسوغ لمجيء الحال. إذن مسوغ لمجيء الحال، فتكون إذن جملة يصلي جملة في محل نصب حال. وإن شئت قلت كذلك نعم أن صالح نعت أول ويصلي كذلك نعت ثاني. نعم. ولا يوجد هناك حال. نعم. السؤال كذلك الذي يليه، ما هو أو ما حكم شبه الجملة بعد النكرة والمعرفة؟ ما حكم شبه الجملة يحيى، ما حكم شبه الجملة بعد النكرة والمعرفة؟ أحسنت. إذن هكذا نقول شبه الجملة سواء كان جارا مجرورا أو ظرفا، حكمه حكم الجملة الخبرية، بمعنى أنها بعد النكرة تعرف بصفة وبعد المعرفة يعرب حالا. نعم هكذا تقري هذه تقري جملة الأسئلة التي تتعلق به درس الساعة. نعم وندخل اليوم درسا جديدا وبابا جديدا الذي هو الباب الثاني من الأبواب الأربعة في هذا الكتاب. قال رحمه الله الباب الثاني في الجار والمجرور. وفيه أيضا أربع مسائل إحداها أنه لا بد من تعلق الجار بفعل أو بما في معناه. إذن هذا الباب كالباب الذي قبله أيضا مسائله أربعة، هذا واحد منها. هذه المسألة الأولى التي سوف تكون هي درسنا اليوم. هذا الباب مسألة الأولى منه قال في الجار والمجرور. الجار، جار قلنا دائما هو اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فاعل من جر، والجر قلنا لغة دائما هو السحب. الجر لغة هو السحب، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. نعم والجر كذلك ممكن نعرف اصطلاحا فيقول هو جر معاني الأفعال إلى الأسماء. قال الجار والمجرور. أما المجرور فهو اسم حيث الصيغة الصرفية، فهو اسم مفعول من الثلاث مقيس مجرور على وزن مفعول. نعم إذن قال في الجار والمجرور. وفيه أيضا أربع مسائل، أي في الجار والمجرور. إحداها أنه لا بد من تعلق الجار بفعل أو بما في معناه. لا بد من تعلق الجار بفعل أو بما في معناه، وهذا كذلك يكثر على ألسنتنا ويتداول. دائما نبحث ونقول ما هو متعلق حرف الجر، ما هو متعلق حرف الجر، هكذا نقول ما هو متعلق حرف الجر. نعم إذن هذا المتعلق، ما معنى المتعلق، ما معنى التعلق، ما معنى تعلق حرف الجر بالمجرور؟ هذا هو الذي لعله اليوم سوف يتضح إن شاء الله. قال أنه لا بد من تعلق الجار بفعل أو بما في معناه. الجار الذي هو الحرف من حروف الجر التي لها باب، هذه الحروف الجر التي ابن مالك رحمه الله بوب لها بحوالي 20 حرفا، ورأينا كذلك بعض تلك الحروف، حروف الجر. إذن وكلمة الجر فيه معنى على كل حال، الجر هو السحب. نعم قال تعلق حرف الجر بفعل أو بما في معناه، بفعل أو بما في معناه. الفعل سواء كان فعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وربما كان حتى اسم فعل. نعم أو بما في معناه، سواء كان مصدرا كذلك أو صفة أو نحوهما، لأن هذه في الحقيقة كذلك لها علاقة بالفعل، فيها الحدث، وإن لم يكن فيها الزمان، المصدر ليس فيه الزمان، لكن الصفة إذا كانت اسم فاعل أو اسم مفعول يكون فيها معنى الزمان إذا كانت معنى الحال أو الاستقبال أو نحوهما، يقصد جميع المشتقات، بل أحيانا حتى ما ليس بمشتق لكنه يحمل معنى المشتق. تقول مثلا فلان أسد في المعركة، أسد، أسد في الحق ليست مشتقة ولا هي مصدر ولا اسم فاعل، ولكنها تحمل معنى شجاع، شجاع، وشجاع مشتق. نعم أو تقول مثلا فلان حاتم في بلده، حاتم بمعنى كريم، بمعنى كريم، تقول هكذا. إذن هذا الذي كذلك أو أيضا يعني يمكن أن يتعلق به حرف الجر. إذن قال في الجار والمجرور. وفيه أيضا أربع مسائل، إحداها أنه لا بد، لا بد، إذن هذا أمر إلزامي. ما معناه؟ معنى أنك دائما إذا قلت على حرف ما أن هذا حرف جر، ثم ذكرت بين المجرور، فكر أنه سوف يتسأل سؤالا إلزاميا، ما هو متعلق حرف جر، ما هو متعلق حرف الجر. نعم. إذن قال لا بد من تعلق الجار بفعل أو بما في معناه، وقد اجتمع في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إذن عليهم عليهم الأول الأول والثاني الثاني. قال هو بفعل أو بما في معناه، بفعل أو بما في معناه. والمثال أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الأول الأول، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. إذن هذا الأول للفعل، قال بفعل أو بما في معناه، إذن هذا معنى الأول للأول والثاني للثاني. طيب واضح. وقال أنه لا بد من تعلق الجار بفعل أو بما في معناه، هذا يقال اللف. هذا يقال اللف. النشر هو في قوله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قلنا الأول للأول والثاني للثاني، أنعمت عليهم للأول بفعله نور الدين. نعم. أو بما في معناه المغضوب عليهم، المغضوب عليهم، عليهم جار مجرور متعلق بما في معنى الفعل المغضوب، لأن الحق ليس فعل. سعيد المغضوب عليهم، المغضوب اسم اسم مفعول. إذا اسم مفعول هو الذي تعلق به الجار الذي هو عليهم. وأنعمت عليهم، عليهم هذا الجار تعلق بالفعل الذي هو أنعمت، إذن يتعلق بالفعل أو بما في معناه. واجتمع في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إذن هنا نريد أن نفهم ما المراد بالمتعلق، ما المراد بالتعلق هذا الذي نتكلم عليه. نعم. أما هنا فقد عرف تعلق، والمراد بالتعلق العمل في محل الجار والمجرور، هكذا قال في الحاشية، نصبا أو رفعا. هو العمل في محل الجار والمجرور نصبا أو رفعا، وهذا بالأمثلة كذلك سوف يتكرر إن شاء الله ويتقرر أيضا. لو قلنا مثلا تعلقه بالجار المجرور بفعل نحو مررت بزيد، مررت بزيد، تلاحظون أن مررت فعل وفاعل، كأنه يريد السلام، كأنه يريد مفعوله، ولكنه قاصر، ولكن هذا الفعل قاصر، أي لم يستطع الوصول إلى مفعوله بنفسه، فاحتاج ماذا إلى حرف، فاحتاج هذا الفعل إلى حرف لأجل الوصول إلى منصوبه. إذن هذا الحرف الذي احتاجه هذا الفعل نقول هو متعلق، هو متعلق هنا. ومن ثم بعضهم عرف المتعلق فقال هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث وتمسكها به كأنه جزء منه، أي أن الفعل القاصر على الوصول إلى الفعل يدعم بحرف الجر للوصول إليه، الفعل القاصر على الوصول إلى مفعوله وربما فاعله يدعم بهذا الحرف فيصل إليه، هذا الذي حصل به الدعم يسمى المتعلق، يسمى المتعلق. وهذا مثال من أمثلته في الوصول إلى مفعوله. مثال تعلق الجار والمجرور، نعم نعم، قلت بعضهم قال في المتعلق، قال المراد بالتعلق هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث بالحدث وتمسكها به كأنها جزء منه، أي هذا تشرح له، أي أن الفعل القاصر عن الوصول إلى الفعل يدعم بحرف الجر للوصول إليه. نعم، أي أن الفعل القاصر عن الوصول لعلها إلى المفعول أحسن إلى المفعول يدعم بحرف الجر للوصول إليه. وهذا وضحنا على كل حال، قلنا أن كثير من الأفعال معروف بأنها كما نسميها فعل لازم لازم ونسميه كذلك قاصر، فيصل إلى مفعوله بواسطة حرف جر. هذا حرف جر الذي دعمناه به من أجل الوصول إلى مفعوله هو الذي نسميه المتعلق، وهو الذي واضح فيه الارتباط المعنوي بين هذا الفعل وبين ذلك الذي توصل به إليه. نعم، قال وقد اجتمع أيضا في قول أبي بكر بن دريد مقصور في مقصوريته واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضب نعم، إذن قوله هنا واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء، يقصد أن يعني رأسه صار الذي بدل السوال صار أبيض معناه بالشيب. نعم، قال واشتعل المبيض في مسوده، إذن في هذه حرف جر، في حرف جر. ما هو الذي فعل هذا حرف جر؟ عندنا الفعل اشتعل، يشتعل فعل قاصر يريد أن يصل إلى مسوده فلم يصل إليه إلا بواسطة ماذا؟ حرف جر الذي هو فيه، واشتعل في مسوده، واشتعل في مسوده. دائما هكذا إذا أردت أن تتأكد من الرابط انظر هل موجود هذا الارتباط أو لا، الارتباط المعنوي والذي نؤكد عليه في معرفة المتعلق هل يتأدى به أم لا، لأنه يجي مواضع قد يظهر هناك تنازع صراحة في بعض المواضع تنازع بين ممكن اسم فاعل بين فعل بين كذا إلى آخره. إذن ذلك الذي يتأدى به هو الذي، وربما سوف نمثل بأمثلة التي قد يقع فيها التنازع. واشتعل المبيض في مسوده، واشتعل المبيض في مسوده، إذن واشتعل في مسوده. إذن نقول عندما نعرب نقول في حرف جر متعلق باشتعل، متعلق باشتعل، مثل اشتعال النار في جزل الغضاء. اشتعالي، ماذا نقول اشتعالي؟ مصدر. إذن اشتعل يشتعل اشتعالا فهو مصدر، والمصدر فيه معنى الفعل، إذن هو أيضا يقع به التعلق، مثل اشتعال النار في جزل الغضاء. إذن نقول في حرف جر متعلق باشتعال. نعم، هنا سؤال ممكن جدا قد يرد علينا، هل الفعل الناقص يقع به التعلق ولا؟ نعم، هل الفعل الناقص أي الفعل الذي نعرفه مثلا ككان وأخواتها، كاد وأخواتها، ليس عسى، قال فعل ناقص، هل يقع بها التعلق أم لا؟ سؤال يطرح ومبحث من مباحث. نعم، وفيه كلام وفيه أقوال. نعم، إذن الفعل الناقص بعضهم قال لما كان لا يدل على الحدث، وهذا النوع من الكلام على كل حال شبهه تكلمنا عليه في باب كان وأخواته. نعم، إذن قلنا أن لما كان بعضهم قال أن نقصانها هو عدم دلالتي على الحدث، إذن لا حدث له، إذن أي معنى أي ارتباط معنوي يكون؟ نعم، وقال بعضهم لا بد لها هي في الحق حدث، وإن كان الحدث ليس حدثها وإنما حدث خبرها موجود، حدث خبرها موجود، إذن هذا يكفي. إلا ليس، فقالوا لا ليس، قالوا لا. وما عداها من الأفعال الناقصة يقع بها الارتباط في حالة نقصان، وما في حالة تمامها لا إشكال، ما منها يكون تاما حين وحين ناقصا فإنه يقع به التعليق. نعم. واستدلوا بقول الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل، أكان للناس، الكلام على للناس، للناس لام حرف جر دخل على الناس، ما هو متعلق على حرف جر، لم يجدوا أمامهم إلا أكان، كان هذا الفعل اللي هو ناقص قطعا. لماذا يرتبط بعجبا؟ عجب المصدر وهو متأخر، والمصدر غالبا إذا تأخر لا يحصل به التعلق لأنه لا يقوى، الفعل يمكن أن يتأخر ويقع به التعلق لقوته، لكن المصدر إذا تأخر فهو لضعفه لا يحصل به التعلق. ماذا بقي من الأفعال في هذا الحيز مما يحتمل؟ بقي أوحينا، بقي أوحينا أيضا، لكن أوحينا يفسر به المعنى، لو جعلناه هو المتعلق أوحينا للناس هل يصح هذا؟ لا يصح، المعنى يفسد، إذن لم يبقى إلا أكان. إذن كان فعلا ناقصا، وهو هنا كما ترون هو الذي يحصل به التعلق. نعم. أي تعلق الجار الذي هو لام. قال: وقد اجتمع أيضا في قول أبي بكر بن دريد صاحب مقصور المعروف المشهور، نعم، الذي يقول فيه: واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء. وقال نعم بقى متعلق به الخبر، أي خبر كان، إيه قلنا كان هي الفعل ناقص، هذا هو محل الشاهد بالضبط. لماذا تروح أنت استقر أو ما استقر؟ كان مبسط، لا كان مبسط، هي متعلق للناس، أكان للناس، واضح التعلق وهو ارتباط معنوي. نعم نعم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل، نعم أكان للناس عجبا أن أوحينا، يظهر أن أن أوحينا هي الاسم، ممكن عجبني الخبر. نعم نعم، يفسد المعنى أوحينا للناس، ماذا سوف يصير؟ أوحينا للناس، الوحي لا يكون للناس، وحي للأنبياء عليه السلام. صح، اتضح لك أوحينا للناس جيدا، لا أوحينا للناس جيد عندك عادي، ليس جيد. نعم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، الوحي لا يكون للناس وإنما يكون للأنبياء والرسل، كل من أوحي إليه فهو نبي. نعم، قال: وإن علقت الجار والمجرور الأول بالمبيض أو جعلته حالا منه متعلقا بكائنا فلا دليل. إذن قال: وإن علقت الجار والمجرور الأول بالمبيض أو جعلته حالا منه، نعم، متعلقا بكائن فلا دليل فيه، بمعنى لو جعلت مبيض مثلا هنا في هذا المثال، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء، فتكون حتى في جزل متعلقة بالمبيض ونجعل متعلقة بالاشتعال، فيكون ليس فيه دليل على اجتماعهما في هذا البيت. نعم، قال: ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء، نعم. قال ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق. إذن هذه القاعدة كأنها كلية، ولكن يقال هنا كذلك هل يصلح أن يقال في القاعدة يستثنى؟ الأصل أن القواعد لا تقبل الاستثناء، الأصل أن القواعد لا تقبل الاستثناء، ولكن مع ذلك قالوا أن القاعدة إذا كانت استقرائية فهي ظنية يجوز في الاستثناء. واضح ولا؟ القاعدة المفروض أنها أمر كلي، ما معنى أن تستثني من القاعدة؟ إذن هذه استقاعدة إذا كانت فيها الاستثناء في ضمنها، إلا أن يكون في أفرادها هكذا تستثني وما تستثني ونحو ذلك. لكن قال القاعدة إذا كانت استقرائية بمعنى توصل إلى طريق الاستقراء، سيما إذا كان الاستقراء ناقصا، فجاز أن يستثنى منها كما ربما يظهر من هذه القاعدة. إذن ويستثنى من حروف الجر أربعة. ما معنى يستثنى؟ بمعنى قد هذه الحروف الجر لا يكون لها متعلق، لا ينسحب عليها القول السابق أنه لا بد لها من متعلق. نعم. هنا كذلك مهم أن نقول أيضا الأصل إذا كان التعلق الأصل فيه الفعل، الأصل فيه الفعل، هل إذا وجد الفعل ووجد غيره مثلا كما في قوله عز وجل ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، من الأرض قد يقول قائل دعوة له المتعلق، وقد يقول إذا دعاكم هي المتعلق، والصحيح دعوة دعاكم إليه ولا متعلق، دعاكم ودعوة كل منهما يصلح، ولكن ما دام وجود دعاكم ولا مانع منه فإن نقول أن دعاكم هو المتعلق. نعم، نقول أن دعاكم هو المتعلق ولا يصلح معه دعوة، وهكذا في كل موطن كان شبيه بهذا الموطن. نعم. إذن قال ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء، فلا تتعلق بشيء أحدها الزائد. إذن هذه المستثنيات من القاعدة الكلية، إذا فهمنا القاعدة نقول ننتقل الآن إلى مستثنياتها. واضح محمد؟ قلنا في التعلق وقلنا ما معنى التعلق. نعم. وذكرنا كذلك أيضا من المسائل أن الأصل في التعلق يكون بالفعل، ومعنى التعلق هو ذلك الارتباط المعنوي الذي يكون بين الفعل وبين هذا الحرف. نعم. وكأن الفعل لما كان قاصرا لم يصل إلى معموله بنفسه يحتاج إلى أن يكون حرف جر هو الذي نعم يوصله إليه. وذكرنا هذه المسألة التي هو ما إذا اجتمع أصل وفرع في التعلق الفعل والمصدر أيهما أولى. عندنا مسألة أخرى وهي يستثنى من هذه القاعدة ماذا؟ حروف بعينها، بعضهم ذكرها أربعة وبعضهم زاد عليها. قلنا بعضهم ماذا؟ زاد عليها، تفضل، زاد عن أربعة. أما الأربعة التي سوف يذكر المؤلف رحمه الله سوف يذكر منها الباء الزائدة، ويذكر من الزائدة، ويذكر لولا، ويذكر الكاف. هذه الأربعة تقريبا محل اتفاق. وزادوا عليها ربا. نعم. وزادوا عليها أيضا بعض حروف الاستثناء عند تجر كعدا وحاشا وخلا، هذه كذلك جعلوها من هذه الحروف المستثنات من المتعلق، بل لا تبحث عن المتعلق. هذه حروف إذا قيل لك ما متعلق خلا، ما متعلق عدا، ما متعلق ربا، ما متعلق من الزائدة، من الزائدة ليس كل من، والباء الزائدة ليس كل باء. نعم. فهذه قل لا متعلق لها، هكذا تقول لا متعلق لها. وإذا فهمنا معنى التعلق سوف يهون علينا هنا ما معنى لا متعلق. واضح ولا لا؟ إذا فهمنا ما معنى التعلق السابق، هنا سوف يهون علينا ما معنى أنه لا متعلق له. نعم، سيما بالنسبة للزائدة. قال: ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء، أحدها الزائد أي الحرف الجر الزائد، نحو كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. نعم، إذن الباء في هذا الموضع لا متعلق له، لا تظن بأنه كفى بالله وتجي الباء تعطيها معنى المعاني حروف الباء التي هي معروفة لها، لا، بل بستعن وعدي عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي، لا يصلح شيء منها هنا في هذا الموضع. إذن فهنا هي حرف جر زائد، ما معنى زائد؟ لا نجد ذلك المعنى السابق الذي هو عبارة عن فعل كأنه قاصر جاء به من أجل التوصل إلى مفعوله أو نحو ذلك، لا، وإنما جاء به ربما لتقوية المعنى أو صلة فقط. نعم، قال: نحو كفى بالله شهيدا، وكذلك أيضا ونحو أحسن بزيد، أحسن بزيد، على أن أحسن هذه صيغة تعجب، هذه أحد صيغتي التعجب، صيغة التعجب هي ما أحسن وأحسن به، نعم، ما أكرمه أكرم به. نعم، أحسن بزيد عند جمهور العلماء، نحو كذلك بحسبك درهم، بحسبك درهم، إذن فهي كذلك في هذا الموضع تقول با حرف جر زائد، مجرد ما تقول حرف جر زائد إذن لا متعلق له. لماذا؟ قلنا هذا هو الباء مزيد، ممكن جيدا لأجل تقوية المعنى وزيادته، نعم، لأجل تقوية المعنى وزيادته، لأنه بحق الله هذا فاعل، هذا فاعل مجرور لفظا لكنه مرفوع المحل، مرفوع المحل، ولا يوجد عندنا فعل قاصر على الوصول إلى فاعله. الفعل أي فعل تاما فإنه يرفع الفاعل كيفما كان الحال. نعم، نعم، قال: وكذلك الأصل، نعم، قال: والأصل كفى الله شهيد وأحسن زيد بالرفع، فزيدت الباء في الفاعل، وأحسن بكسر السين فعل تعجب. قالوا: الزائدة في المفعول نحو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن ويمكن أن نقول كذلك أنه لا مانع من أن يتعلق الفعل بحرفين، لا تلقوا بأيديكم، هنا على كل حال حرف زائد، ولكن لو كان مثلا غير زائد لقلنا أنه كذلك متعلق بتلقوا، وإلى التهلكة لا مانع من أن يتعلق حرفان بنفس الفعل نفس المتعلق له. قال: وفي المبتدئ نحو بحسبك درهم، الباء الداخلة على بحسبك هي باء زائدة جرت كلمة حسبك لفظا، إلا أن حسبك في محل رفع المبتدأ ودرهم هو خبرها. قال: وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. إذن ما كذلك النافية، الله مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة على آخره، الباء حرف جر زائد، على أن كلمة الله في غير هذا الموضع تصلح لأن يتعلق بها لأنها فيها معنى الألوهية، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو، ولا يقال يعلم سركم وسركم، لا، متعلقها الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، إذن تعلق بها الذي هو الحرف جر في، لأنها فيها معنى هو الإله المعبود. قال وما الله بغافل بغافل، إذن هذا باء حرف جر زائد، نقول كذلك لا متعلق، لا متعلق له. نعم. قال وكمن الزائدة، من الزائدة وزيادتها قياسية عند البصريين بشروطها. نعم نعم. ماذا اسمه ما ها. نعم نعم صح، على أننا لو قلنا أن ما الحجازية لا مانع أن يكون وما الله. نعم صح، وما الله بغافل، والباء دخلت على خبر هامش لزيادة تكيده. نعم، وهي في ذلك شبيهة بليس. نعم نعم، وما الله بغافل عما تعملون، تكون الله اسم ما على أن ما الحجازية تعمل عمل ليس، والباء حرف جر غافل اسم مجرور بالباء الزائدة. نعم، ويتزاد تدخل على خبرها وتزيده في التوكيد، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. نعم، قال وكمن الزائدة، وكمن الزائدة، إذن من حرف من حروف الجر له في غير هذا الموضع معاني المعروفة، من يأتي وله معاني يأتي لابتداء الغاية في الزمن المكان، تأتي للتبعيض لبيان الجنس إلى آخره، إذن له معاني. لكن هنا في هذا الموضع وهو عند البصريين أن تدخل على نكرة وتسبق بنفي أو استفهام تكون زائدة، تكون زائدة. وإذا قلنا في القرآن الكريم زائدة فإننا نعني زائدة من حيث الإعراب، وربما عبروا بصلة أو للتوكيد بدل كلمة زائدة، لأن زائدة توهم أنها لغو. لا، إذن قال وكمن الزائدة، وتزاد كما مثل كذلك في الحاشية، قال تزاد داخلة على فاعل، قال تبارك وتعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير، إذن جاء فعل ماض، نا مفعول به، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، من حرف جر زائد، بشير نقول فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة معناها من ضر اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هكذا نقول في إعرابها، نقول بشير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم 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 نجيب. مجرور لفظا مرفوع محلا كذلك عبارة صالحة. نعم عبارة صالحة، ولكن كذلك يعني هذا إعراب تخطيف فقط، لكن هذه عبارة إن شاء الله إعراب دقيق. نعم، كذلك قد تدخل من هذه على المفعول به، كما في قوله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم، إذن ترى واضح أنه ماذا فعل متعدي. نعم، ما ترى في خلق الرحمن مضاف إليه من تفاوت، من إذا أردنا أن نقول بأن لها متعلق، ما هو الذي يصلح متعلق هنا لها؟ ترى، الفعل ترى، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لكن لما كانت هنا موجودة وفق الشروط المعروفة في العربية لأهل البصرة أقول، لأن على كل حال الكوفيون جوزوا زيادتها من غير اجتماع هذه الشروط، الكوفيون جوزوا أن تزاد ولو لم تجتمع الشروط، الشروط قلنا هي أن تدخل على نكرة وتسبق بنفي أو شبهه فتكون إذن زائدة، وهي تفيد استغراقا وعموما ويحتاجها في الأصول. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي تفاوت. نعم، إذن تفاوتنا إذا أردنا أن نعرف محلها من الإعراب فإنه طبعا ماذا؟ في محل نصب مفعول به لتفاوت. شروط قلنا أنها تزاد إذا دخلت على نكرة وسبقت بنفي أو شبهه. هل من خالق غير الله؟ نعم، وكذلك أيضا تدخل حتى على المبتدأ. قال تعالى ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله، إذن ما كذلك نافية من هذه الزائدة لا متعلق لها. إله هي مجرورها لفظا، إلا أنه محلها الرفع على أن مبتدأ. هل من خالق غير الله، كذلك خالق هو المبتدأ، دخلت عليه من فجرته لفظا، إلا أنه محلا مبتدأ. نعم، وغير الله هو الخبر. نعم، ماذا؟ العموم، المصوغ هو العموم. ها؟ سألت عن المصوغ أيضا. نعم، المصوغ هو العموم. نعم، نعم. قال نحو ما لكم من إله غيره، هل من خالق غير الله. والثاني أي من الحروف المستثنات من تلك القاعدة، المستثنات من تلك القاعدة. نعم، ذكر لكم هنا كذلك في الحاشية، قال لماذا لم يتعلق الزائد بشيء، لماذا لم يتعلق الزائد بشيء. وهذا هو الذي قلت أن فهمنا للتعلق يعني يعيننا على فهم لماذا الزائد لا متعلق له. نعم، قال وإنما لم يتعلق الزائد بشيء لأن التعلق هو الارتباط المعنوي، والزائد لا معنى له يرتبط بمعنى مدخوله، وإنما يؤتى به في الكلام تقوية وتوكيدا. كلام هذا هو يعني الذي قلت يقوي ما كنا فيه من معنى كلمة الارتباط. إذن هكذا قال، التعلق هو الارتباط المعنوي. إذن عندما يؤتى بالحرف الزائد أي معنى له حتى يحصل به الارتباط؟ أصلا لا يوجد له معنى، إذن لا يحصل به ارتباط وبالتالي يحصل به تعلق. واضح؟ نعم. قال ظهر معنا ولا نتفكر في ذلك؟ إذن قلنا أن عرفنا عندما عرفنا التعلق أنه هو الارتباط المعنوي. المقصود بالارتباط المعنوي هو المعنى الذي يكون في الحرف، أي حرف الجر، ويرتبط به الفعل بما دخل عليه حرف الجر. إذا قلت مررت بزيد، مررت بزيد، المرور الذي هو حدث واقع منك، والباء على أنها مثلا أفادت الإلصاق مثلا، فمرورك كان بالمحاذاة ماذا؟ لزيد. فالارتباط المعنوي حصل بهذا الحرف الداخل على ذلك المجرور وقبله ذلك الفعل، فحصل عندما قلنا مررت بزيد ارتباطا معنويا بواسطة هذا الحرف. وهذا الفعل الذي هو مر فعل قاصر لا يستطيع أن يصل إلى مفعوله بنفسه، فجاء هذا الحرف من أجل أن يدعمه. ولذلك ترون أننا أحيانا عندما نجد فعل من الأفعال ليس معروف مثلا أنه يتعدى بهذا الحرف، نقول أنه تضمن معنى فعل آخر. أو نقول أن هذا الحرف هو بمعنى حرف آخر، على قولين على كل حال. إما أن نقول بأن الحرف الفعل هذا تضمن معنى فعل آخر، وإما أن نقول هذا الحرف تعاقب مع حرف آخر، هذا هو المعنى الذي نقصده. أما الحرف الجر الزائد أصلا ليس له معنى، فأي ارتباط معنوي يحصل به لا يحصل بأيته، وإنما هو أصلا جيء به ليس لأجل تقوية معنى، وإنما جيء به من أجل الصلة، من أجل التوكيد فقط، وبالتالي فإنه لا يحصل به أي تعلق. نعم، قال وإنما لم يتعلق الزائد بشيء لأن التعلق هو الارتباط المعنوي، والزائد لا معنى له يرتبط بمعنى مدخوله، وإنما يؤتى به في الكلام تقوية وتوكيدا. نعم. ثم انتقل إلى حرف من حروف أربعة ذكرها هنا تستثنى من تلك القاعدة. وما هي القاعدة سعيد؟ نعم، إذن هذه القاعدة، كل حرف جر لا بد له من متعلق، كل حرف جر لا بد له من متعلق. نعم، إذن من تلك الحروف التي تستغني أو تستثنى من حتمية الرابط هو الحرف لعل. نعم، وهنا لعل كذلك يعني قيد الكلام فيها بأنها لعل التي عند بني عقيل هم الذين يجرون بها. قال في لغة من يجر بها وهم عقيل، عقيل هكذا، لأن قد يسمى الشخص فيقال عقيل، والقبيلة يقولون لها عقيل بالتصغير. نعم، قال ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، يقولوا عل هكذا عل، ويثبتونها فيقولون لعل، ومع إثباتها ونفيها أيضا لهم في لامها الثانية الكسر والفتح فيقولون لعل لعل، بل ربما بعض لغاتها أظن يبدو الفتح اللام الثانية نونا لعل. وقيل أن هذا الحرف حتى اليوم نحتاجه كثيرا في كلامنا، قد نستعمله هو وقد نستعمل ما في معناه، يحتاج الإنسان كثيرا. وهذه الحروف التي تتداول على الألسنة يكثر فيها هذا النوع من التصرف بإسقاط حرف أو تغيير شكلته أو إبداله بما هو من جنسه ونحو ذلك مما هو معروف من تصرفات اللسان في الكلام. قالوا لهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، وفي لامها الأخيرة الفتح والكسر. قال شاعرهم لعل أبي المغوار منك قريب، نعم، وداع دعايا من يجيب إلى النداء، فلم يستجب عند ذاك مجيبه، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي هكذا. الآن البيت على كل حال روي لعل أبا لعل أبي، إذن لما قال أبي هنا علم بأن لعل هنا جر بها. نعم، لعل أبي المغوار منك، فنقول أبي نعم مجرور بلعل، هذا الحرف مجرور به كما يجر به بني عقيل. نعم، ولا متعلق لهذا الحرف الذي هو لعل، لا متعلق له كهذه الحروف الأربعة التي سوف نذكرها. نعم، نعم، وما بعد على كل حال هو في العقد إنما هو لفظا يعتبر مبتدا بدليل ذكر الخبر مرفوعا بعده، لعل أبي المغوار منك قريب، فقريب هذه خبر، إذن أبي المغوار هو مجرور لفظا إلا أنه مرفوع محل، مرفوع محل. قال والثالث من هذه الحروف، قال لولا قال لولا في قول بعضهم لولايا لولاك لولاه، لولاك لولايا لولاه. هذا مذهب السيبوي على كل حال الجمهور، يعتبر هذا الحرف حرف جر شبيه بالزائد. ولا بد أن نميز بين لولا هذه ولولا التحضيضية التي يكون بعدها الفعل. تقول مثلا لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا دخلت عندنا، إذن تستعمل لولا بهذا المعنى العرض أو التحضيض، فتكون بمعنى ألا 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 تقاتلون قوم نكثوا أيمانا. وقد يقدر الفعل إذا كانت للتحضيض وقد يظهر، لكن احنا نتكلم عن لولا أخرى وهي لولا القسم الأولى الامتناعية، يحذف خبرها وجوبا، يحذف الخبر المبتدئ بعدها وجوبا استغناء عنه بجوابها، يذكر بعدها اسم لا تدخل هي إلا على الجملة الاسمية. لولا هذه الامتناعية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية من يكون بعدها مبتدأ، لكن الذي بعد المبتدأ ما هو؟ ليس خبره. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما، وفي نص يمين إذا استقر. نعم. وبعد لولا هذه الامتناعية يحذف الخبر وجوبا يستغنى عنه بجوابها، إذن هي عندها جواب وبعدها مبتدأ يستحق خبر، إذن نريد خبرا وجوابا لها، اسقطنا الخبر وذكرنا جوابها. لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. هذه لولا الأصل أنه يقال بعدها لولا أنتم لولا أنا إلى آخرك، هذا مذهب غير سيبوي على كل حال. وما مذهب سيبوي قال يمكن أن يأتي بعدها ضمير النصب كما هو نريد أن نمثل الآن، لولا يا لولا كا لولا هو. وبعضهم قال هذه في الحق نائبة منابة لولا يا منابة لولا أنا، لولا كا لولا أنت، لولا هو لولا هو. قالوا أصلا لا يقع بعدها، إذا وقع الضمير فيقول ضمير رفع. إذن وهو هنا اعتبر سيبويه إذا وقع بعد هذه الحروف أي هذه الضمائر ضمائر النصب فتكون حرف جر، فيكون عفوا فتكون حرف جر، لو لا تكون حرف جر وحرف جر زائد أو شبيه بالزائد، إذن فيكون على هذا القول هكذا. نعم نعم نعم. قلت أن لولا التي نتكلم عليها الآن هي لولا نخرج لولا التحضيضية، لولا التحضيضية التي لا يقع بعدها إلا الفعل، الفعل حتى ولو لم نجده مظهرا نقدره. نعم. وأما التي نتكلم عنها لولا الامتناعية، ما معنى امتناعية؟ امتناع جوابها لوجود المبتدأ بعدها. لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك. يحيى هل أكرمتك؟ هل أكرمتك؟ لولا زيد لأكرمتك. هل أكرمتك؟ ها؟ ماذا؟ لم أكرمك، أنا لم أكرمك. امتنع إكرامي لك، أنا لم أكرمك. لأجل ماذا؟ لأجل وجود زيد، لأجل هذا معنى امتناعي. إذن امتنع الإكرام لأجل وجود زيد. ولذلك على القول الصحيح أن الصورة التي يجب فيها حذف خبر بعدها هي التي إذا كان الجواب متعلقا بنفس المبتدأ، وأما إذا تعلق بكون خاص فيجوز ذكره. لولا قومك حديثوا عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. إذن لبنيته هو الجواب، وحديث عهد بكفر هو الخبر مذكور. إذن ليس متعلق الأمر بوجودهم مجرد وجود القوم، وإنما كونهم حديث عهد بكفر. إذن فذكر هنا ذكر ماذا؟ الخبر، ذكر خبر عهد عادي يذكر خبر عهد هنا. ولولا الغمد يمسكه لسال، لولا الغمد يمسكه بالخبر ولساله هو الجواب، مذكر الخبر مذكر الجواب. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يعني لما تعلق الأمر ليس بنفس وجود المبتدا وإنما بصفة من صفاته ذكر، سيما إن لم يكن دليل يدل عليه يذكر. هذه فرع عن السورة التي نتكلم عليها الآن، وهي أن لولا لا يكون بعدها إلا الاسم مظهرا أو مضمرا، ما دام ما يكون بعدها إلا المبتدأ، فإذا لم يكن المبتدأ ماذا يكون؟ ضمير رفع ليس ضمير نصب. لكن جوز السيبويه أن يكون بعدها ضمير نصب، وهذا هو الذي نتكلم عليه هنا. لولايا لولاك عند بعضهم لا يجوز التعبير، وحتى إذا وجد شيء منه فالياء هنا نائبة المنابة ضمير رفع، وربما كذلك لو بشواهد قوية قال لولايا لو عطفت قال مثلا مثلا لولايا لا تقل وزيدين، لولاك وزيدين لا يجوز، يقول لولاك وزيدون، فعندهم الكاف كأنها نائبة المنابة أنت، لولاك أي لولا أنت، كالأصل قل أنت ثم لم نأتي بها وجئنا بضمير نصب. إذن سيبويه والجمهور جوزوا أن يقع بعد لولا ضمير نصب، ويكون هذا ضمير نصب مجرورا مجرور لفظا بلولا، مجرور لفظا بلولا. قال قالوا الثالث لولا في قول بعضهم لولايا، إذا أشار بقول بعضهم إلى خلاف، نعم أشار إلى خلاف. قال والثالث لولا في قول بعضهم لولايا ولولاك ولولاه، نعم، فذهب سيبويه إلى أن لولا في ذلك لا تتعلق بشيء، والأكثر انتبهوا والأكثر أن يقال لولا أنا بدل لولايا، ولولا أنت بدل لولاك، ولولا هو بدل لولاه، نعم، كما قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. نعم. الحرف الرابع من هذه الحروف قال كاف التشبيه، كاف التشبيه، نعم، نحو قولك زيد كعمر، زيد كعمر. إذا الكاف هنا لا متعلق له، حرف الجر ليس له متعلق. فزعم الأخفش وابن عصفور أنها لا تتعلق بشيء، وفي ذلك بحث، وفي ذلك بحث أودعه المؤلف رحمه الله كتابه مغني اللبيب، من أراد أن يرجع عليه فمحله مغني اللبيب. نعم. قلت لكل حال بعد هذا كله أضاف ابن هشام رحمه الله وغيره بعض حروف أخرى إلى هذه الحروف التي لا ليس لها متعلق، أضاف ربا وأضاف كذلك إليها حروف الجر التي هي تكون جارة أحيانا وأحيانا تكون ناصبة ما بعدها كحروف الاستثناء وهي خلا وعدا وحاشا، نعم، جعلها في ضمن هذا، نعم، الذي كنا فيه من استثناء، نعم. أظن أتوقف عند هذا. نعم. تفضل. نعم 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 لولاه لولاك نعم نقول على إعراب سيبويه على إعراب سيبويه نقول أن لولا حرف جر شبيه بالزائد لها ضمير متصل مبني على الضم في محل مجرور بلولا مجرور بلولا نعم وفي محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا ويذكر الخبر بعدها في جميعها. وعند غيرهم يقول هذه الحروف نائبة المنابة لا يجوزونها ولكن إذا وجد منها شيء مسموعا فهم يعني يجعلونها كأن هذه الحروف الضمائر المتصلة نائبة المنابة الضمائر المنفصلة لأن لو وجد الضمائر المنفصلة قلنا مباشرة لولا أنتم نقول أنتم مبني على الضم في محل رفع مبتدأ مباشرة. وعلامة مجرورة في محل جر لفظا وهي ضمير نصب وكل ضمير نصب هو ضمير جر كل ضمير نصب ضمير نصب مشترك بين الجر والنصب لكن ليس كل ضمير رفع يصلح لأن يكون ضمير نصب وضمير جر. إذا كان ضمير رفع فلا تصلح لأن تكون ضمير لكن ضمير النصب مشترك بين الجر والنصب لولاه تقول مررت به عاد مبتدأ هي في محل رفع محله لكنها هي دخل عليها العامل الذي هو حرف جر وإن كان لا يعمل في لفظها لكنها مبنية لا يعمل في لفظها لكنه في محل جر. معلش نقرأ شيء من منظومتنا وتوقفنا فيها عنده نعم ماذا هي الصمت البيت رقم نعم صح 21 نعم يقول اللؤلؤي في أبو الحسن اللؤلؤي في منظومته نعم التي كنا قد بدأناها من عند قوله واعلم واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عن من روى حكاية وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يهزه بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره فالتمس العلم وأجمل في الطلب والعلم لا يحسن إلا بالأدب والأدب النافع حسن السمت وفي كثير القول بعض المقت فكل حسن الصمت ما حييتا مقارنا تحمد ما بقيتا فإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناطقا فكم رأيت من عجول سابقي من غير فهم بالخطاء ناطقي أزرى به ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك كذاك ما زالت تقول حكما. توقفنا هنا. نعم، قال بعد هذا كله: ولا يزال المؤلف رحمه الله كأن معظم هذه الوصية في محاولة الإنسان أن يسيطر على لسانه ويتحكم فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك لمعاذ، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. بمعنى الإنسان صراحة إذا استطاع أن يتحكم في لسانه وفيما يتكلم به فإنه قد ادخر طاقة لعقله، وكلما استهلك طاقة كلامه طبعا لم يبقي لعقله مدخر، بل يبقى عقله كأنه في استنزاف، ولا يمكن لعقله أبدا أن يربو ويكبر. نعم، لأن دائما العقل إنما يكبر وراء الصمت والاعتبار والنظر وإعمال الفكرة. وأما إذا كان لسانك في نزيف متواصل يتكلم بلا حدود، بلا حدود، نعم، كما نرى كثير من الناس صراحة، كيف يمكن لهذا في حق أن ينمو عقله ويكبر عقله؟ عقله ما يخدم، ما ممكن يكبر إلا في وقت رقد، ورقد طبعا كل طاقة تاعك هي معطلة، ما تخدم أصلا. قال: والصمت فاعلم بك حقا أزين، والصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. إذن إذا جعلنا والصمت فاعلم بك حقا، هذا يكون ما يسمونه بدليل الجواب وليس هو الجواب، لأنه دائما عندنا في العربية إذا تقدم ما يشبه الجواب على الجواب فلا نسميه جوابا، والجواب يكون في هذه الصورة محذوفا، وهو قوله: والصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. مع لو أعدنا صياغة هذا البيت لقلنا: إن لم يكن عندك علم متقن فالصمت فاعلم بك حقا أزين. إذا ركبناها كذا سوف تكون هذه الجملة هي عين الجواب، ولكن وهي قد تقدمت لا يجوز جعلها جوابا، كما لا يتقدم النعت على منعته لا يتقدم أيضا الجواب على شرطه. والصمت فعلا بك حقا أزين. ماذا نعلم أزين؟ خبر، خبر الصمت. والصمت فعلا بك حقا أزين. وبك ماذا؟ بماذا يتعلق حرف جر بك؟ حقا أظنه ربما يتعلق بأزين ولا يتعلق بفعل، لأنه لا يتأتى المعنى ولا يوجد أي ارتباط معنى فعلا بك، فعلا بك لا يوجد، ولكن أزين بك، أزين بك، نعم كاين ارتباط معنوي، وهذا هو الذي إذا أردنا أن نعرف دائما المتعلق نحاوله، ما هو الذي يتأدى به المعنى إذا ربطناه به أي واحد، سواء فعل أو مصدرا أو اسم فاعل أو اسم فعول أو حتى فعل تفضيل أو حتى صفة مشبهة، كل ما فيه رائحة الفعل مما يصلح للارتباط إذا جربنا وجدنا ونرتبط به نقول هذا هو متعلق حرف جر. قال: والصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. إذا لم يكن عندك علم متقن فادخر طاقتك واتركها. نعم، ادخر طاقتك واحتقنها حتى يعني تصير في صورة يمكن أن تقدم، يمكن للإنسان أن يقدمها للناس وينفع بها، وأما ما عدا ذلك فاصمت واسكت. قال: إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطأ. ولازل كذلك الكلام بالصمت ولكنه بشيء من التفصيل. نعم، إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطائك. نعم، بما إياك أن تعجب، أن تعجب بفضل رأيك، بفضل رأيك بمعنى ما يكون من رأيك تراه كأنه هو المقدم وهو المفضل وهو الذي تقدمه للناس، وأنت كأنك معجب به وربما تزاحم به من هو أولى منك، تجربة وعلما وعقلا. نعم. قال واحذر جواب القول من خطأك. نعم. واحذر جواب القول من خطائك، كأنه ربما لعله يريد أي أن تحذر من خطائك جوابا أو نحو ذلك، أو قد يكون واحذر جواب القول من خطائك أي احذر أن يكون من خطائك جواب القول، أو بعضا من خطائك جواب القول من خطائك، كأن جوابا مفعول به ليحذر. نعم. قال كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة. إذن كم من جواب، وهذا كم كما تعلمون كذلك هي خبرية، كم من جواب، ماذا ما هو متعلق من سعيد؟ ما هو متعلق من قال كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة. السلامة تعلق لماذا؟ إلا على مذهب الكوفي الذين لم يشترطوا لها تلك الشروط التي اشترطها البصريون. نعم. وإلا في حق كم إذا قلنا أنها خبرية وليست استفهامية، ولا يليق هنا أن تكون استفهامية، فهي خبرية إذن، ودخولها على النكرة هذا بعض الشرط وليس شرط. نعم. إذن لا بد لها إذن متعلق. كم من جواب، كم من جواب، إلا أن نجعل مثلا كم في معنى كثير. نعم. إن نجعلها في معنى كثير فهي في هذه الصورة نعم يحتمل أن يكون من متعلق بكم. كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة، والمعنى واضح. كثير من أجوبة الإنسان أجاب بها سائلا أو أجاب بها من طلب منه الجواب، ثم بعد ذلك ندم على جوابه، ندم على جوابه، والجواب هذا ربما أخذ به من أخذ. نعم. فاغتنم الصمت بمعنى اتخذ غنيمة، فإنه يكون مع ذلك السلامة، أي سلامتك من هذا الندامة التي وقع فيها من وقعنا. ولعلنا كذلك نتوقف عند هذا. إذا توقف عند القدر سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول نردين، ما معنى الجملة الخبرية؟ ما معنى الجملة الخبرية؟
الجملة الخبرية التي تكون محتملة للصفة أو الكفر.
إذن هي التي
تكون محتملة للصفة أو الكفر.
إذن هي التي تحتمل الصدق
أو الكذب.
والكذب. هذه التي نسميها الجملة الخبرية. نعم. وهي التي في الحق كذلك ضابط أيضا جيد لو يحفظ، نقصد بالجملة الخبرية التي وقعت قبل التلفظ. نعم. يعني قبل أن تتكلم هذا الذي أخبرت عنه كان واقعا، فهو إذن الصدق الكذب بالنسبة لإخبارك، إما أن يكون وقع فذلك صدق، وإما أن يكون لم يقع، وهذا هو الكذب وعدم مطابقة الخبر للواقع. نعم. إذن فإذا لم يقع فيسمى كذب، إذن تحتمل الصدق والكذب، تحتمل الصدق والكذب لا بالنسبة للمخبر وإنما بالنسبة للخبر، لأن المخبر باعتباره فكلام الله عز وجل يحتمل إلا الصدق، وكلام كذلك الشيطان لا يحتمل إلا الكذب، لا بهذا الاعتبار إنما باعتبار الخبر نفسه. إذن هذا هو الذي نسميه ماذا؟ الجملة الخبرية. السؤال الثاني، ما معنى النكرة، ما معنى النكرة المحضة والمعرفة المحضة، وتحت أيهما يدخل التمثيل بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، قراءة الرفع. أعيد السؤال، ما معنى النكرة المحضة والمعرفة المحضة، وتحت أيهما يدخل التمثيل بقوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وقوله ولا تمنن تستكثر القدر.
ما معنى النكرة المحضة؟ النكرة المحضة هي التي لم يشوبها شائبة التعريف.
إذن النكرة المحضة هي التي لم يشوبها شائبة تعريف. نعم صح.
والمعرفة المحضة هي التي لم تشوبها شائبة تنكير.
تمام. نعم. وتحت أيهما يدخل قوله تعالى، قوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وكذلك قوله عز وجل لا تمنن تستكثرنا.
حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كتابا نكرة، نقرأه صفة.
نعم.
الآية الثانية،
ما لا تحت أي القسمين، كانت تنزل علينا كتابا نقرأه،
تدخل تحت النكرة المحضة.
إذن كتابا نقرأه جملة واقع بعد نكرة محضة، فلا تحتمل إلا أن تعرض على أنها جملة نعت. نعم. في محل نصب نعت. نعم. ولا تمنن،
لا تمنن تستكثر في المعرفة المحضة.
إذن جملة خبرية واقعة بعد ماذا؟
معرفة.
بعد معرفة محضة، فلا تحتمل كذلك إلا
تكون حال،
إلا أن تكون جملة حالية. نعم. تمام. ليش نشاركه لعله يمكن بعض من هو معنا في محمد عابد. خالصة من شائبة التعريف، كذلك إذا قلنا معرفة محضة خالصة من شائبة التنكير. نعم. محمد عابد هذا اللي يمكن. تفضل. السؤال هو: مررت برجل صالح يصلي، هذا تمثيل لأحد أقسام الجملة الخبرية، عين قسمه. مررت برجل صالح يصلي، هذا تمثيل لأحد أقسام الجملة الخبرية. نعم. علي سواس، تفضل.
قال: هذا يحتمل الوجهين.
نعم.
قال: هذا يحتمل الوجهين، يجوب أن يجعل يصلي صفة ثانية لرجل أنه وصف بصالح، لأن نكر غير فخصصت فقط، وكذلك يجوب أن يجعل يصلي حالا.
نعم. إذن
لأنه خصص في صالح.
إذن نقول في هذه الجملة أنها محتملة لأن تكون
للوجهين. نعم
نعم، محتملة لأن يكون رجل خصص عندما وصف بصالح، وهذا قلنا أنه مسوغ لمجيء الحال. إذن مسوغ لمجيء الحال، فتكون إذن جملة يصلي جملة في محل نصب الحال. وإن شئت قلت كذلك، نعم، أن صالح نعت أول ويصلي كذلك نعت ثاني، نعم، ولا يوجد هناك حال. نعم. السؤال كذلك الذي يليه: ما هو أو ما حكم شبه الجملة بعد النكرة والمعرفة؟ ما حكم شبه الجملة يحيى؟ ما حكم شبه الجملة بعد النكرة والمعرفة؟ أحسنت. إذن هكذا نقول: شبه الجملة سواء كان جارا مجرورا أو ظرفا، حكمه حكم الجملة الخبرية، بمعنى أنها بعد النكرة تعرف بصفة، وبعد المعرفة يعرب حالا. نعم، هكذا تقريبا. هذه تقريبا جملة الأسئلة التي تتعلق به الدرس السابق. نعم. وندخل اليوم درسا جديدا وبابا جديدا، الذي هو الباب الثاني من الأبواب الأربعة في هذا الكتاب. قال رحمه الله: الباب الثاني في الجار والمجرور، وفيه أيضا أربع مسائل. إحداها أنه لا بد من تعلق الجار بفعل أو بما في معناه. إذن هذا الباب كالباب الذي قبله أيضا مسائله أربعة، هذا واحد منها. هذه المسألة الأولى التي سوف تكون هي درسنا اليوم. هذا الباب مسألة الأولى منه، قال: في الجار والمجرور. الجار قلنا دائما هو اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فاعل من جر، والجر قلنا لغة دائما هو السحب. الجر لغة هو السحب، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. نعم. والجر كذلك ممكن نعرف الاصطلاح فيقول هو جر معاني الأفعال إلى الأسماء. قال: الجار والمجرور. أما المجرور فهو اسمحية الصيغة الصرفية، فهو اسم مفعول من الثلاث مقيس مجرور الذي مفعول. نعم. إذن قال: في الجار والمجرور، وفيه أيضا أربع مسائل. أي في الجار مجرور. إحداها أنه لا بد من تعلق الجار بفعل أو بما في معناه، لا بد من تعلق الجار بفعل أو بما في معناه، وهذا كذلك يكثر على ألسنتنا ويتداول دائما. نبحث ونقول ما هو متعلق حرف الجر، ما هو متعلق حرف الجر، هكذا نقول ما هو متعلق حرف الجر. نعم، إذن هذا متعلق، ما معنى المتعلق، ما معنى التعلق، ما معنى تعلق حرف الجر بالمجرور، هذا هو الذي لعله اليوم سوف يتضح إن شاء الله. قال أنه لا بد من تعلق الجار بفعل أو بما في معناه. الجار الذي هو الحرف من حروف الجر التي لها باب، هذه الحروف الجر التي ابن مالك رحمه الله بوب لها بحوالي 20 حرفا، ورأينا كذلك بعض تلك الحروف حروف الجر. إذن وكلمة الجر فيه معنى على كل حال، الجر هو السحب. نعم، قال تعلق حرف الجر بفعل أو بما في معناه، بفعل أو بما في معناه، والفعل سواء كان فعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وربما كان حتى اسم فعل. نعم، أو بما في معناه سواء كان مصدرا كذلك أو صفة أو نحوهما، لأن هذه في الحقيقة كذلك لها علاقة بالفعل، فيها الحدث، وإن لم يكن فيها الزمان، المصدر ليس فيه الزمان، لكن الصفة إذا كانت اسم فاعل أو اسم مفعول يكون فيها معنى الزمان إذا كانت معنى الحال أو الاستقبال أو نحوهما، يقصد جميع المشتقات، بل أحيانا حتى ما ليس بمشتق لكنه يحمل معنى المشتق. تقول مثلا فلان أسد في المعركة، أسد، أسد في الحق ليست مشتقة ولا هي مصدر ولا اسم فاعل، ولكنها تحمل معنى شجاع، شجاع، وشجاع مشتق. نعم، أو تقول مثلا فلان حاتم في بلده، حاتم بمعنى كريم، بمعنى كريم تقول هكذا. إذن هذا الذي كذلك أو أيضا يعني يمكن أن يتعلق به حرف الجر. إذن قال في الجار والمجرور، وفيه أيضا 4 مسائل، إحداها أنه لا بد، لا بد، إذن هذا أمر إلزامي. ما معناه؟ معناه أنك دائما إذا قلت على حرف ما أن هذا حرف جر ثم ذكرت بين المجرور، فكر أنه سوف يتسأل سؤالا إلزاميا، ما هو متعلق حرف الجر، ما هو متعلق حرف الجر. نعم، إذا قال لا بد من تعلق الجار بفعل أو بما في معناه، وقد اجتمع في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، إذن عليهم، عليهم الأول، الأول والثاني، الثاني قال هو بفعل أو بما في معنى، بفعل أو بما في معنى، والمثال أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الأول الأول، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، إذن هذا الأول للفعل، قال بفعل أو بما في معناه، إذن هذا معنى الأول للأول، والثاني للثاني، طهر واضح؟ وقال أنه لا بد من تعلق الجار بفعل أو بما في معناه، هذا يقال اللف، هذا يقال اللف. النشر هو في قوله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قلنا الأول للأول والثاني للثاني، أنعمت عليهم للأول بفعله نور الدين. نعم، أو بما في معناه المغضوب عليهم، المغضوب عليهم، عليهم جزاهم مجرور متعلق بما في معنى الفعل المغضوب، لأن الحق ليس فعل. سعيد المغضوب عليهم، المغضوب اسم مفعول، إذا اسم مفعول هو الذي تعلق به الجار الذي هو عليهم. وأنعمت عليهم، عليهم هذا الجار تعلق بالفعل الذي هو أنعمت، إذن يتعلق بالفعل أو بما في معناه. واجتمع في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، إذن هنا نريد أن نفهم ما المراد بالمتعلق، ما المراد بالتعلق هذا الذي نتكلم عليه. نعم. أما هنا فقد عرف تعلقا، والمراد بالتعلق العمل في محل الجار والمجرور، هكذا قال في الحاشية، نصبا أو رفعا. هو العمل في محل الجار والمجرور نصبا أو رفعا، وهذا بالأمثلة كذلك سوف يتكرر إن شاء الله ويتقرر أيضا. لو قلنا مثلا تعلقه بالجار والمجرور بالفعل، نحن مررت بزيد، مررت بزيد، تلاحظون أن مررت فعل وفاعل، كأنه يريد السلام، كأنه يريد مفعوله، ولكنه قاصر، ولكن هذا الفعل قاصر، أي لم يستطع الوصول إلى مفعوله بنفسه، فاحتاج ماذا إذا إلى حرف، فاحتاج هذا الفعل إلى حرف لأجل الوصول إلى منصوبه. إذن هذا الحرف الذي احتاجه هذا الفعل نقول هو متعلق، هو متعلق هنا. ومن ثم بعضهم عرف المتعلق فقال هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث وتمسكها به كأنه جزء منه، أي أن الفعل القاصر عن الوصول إلى الفعل يدعم بحرف الجر للوصول إليه، الفعل القاصر عن الوصول إلى مفعوله وربما فاعله يدعم بهذا الحرف فيصل إليه، هذا الذي حصل به الدعم يسمى المتعلق، يسمى المتعلق. وهذا مثال من أمثلته في الوصول إلى مفعوله. مثال تعلق الجار والمجرور، نعم نعم، قلت بعضهم قال في المتعلق، قال المراد بالتعلق هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث، بالحدث وتمسكها به كأنها جزء منه، أي أنا تشرح له، أي أن الفعل القاصر عن الوصول إلى الفعل يدعم بحرف الجر للوصول إليه. نعم، أي أن الفعل القاصر عن الوصول لعلها إلى المفعول، أحسن، إلى المفعول يدعم بحرف الجر للوصول إليه. وهذا وضحنا على كل حال، قلنا أن كثير من الأفعال معروف بأنها كما نسميها فعل لازم، لازم ونسميه كذلك قاصر، فيصل إلى مفعوله بواسطة حرف جر. هذا حرف جر الذي دعمناه به من أجل الوصول إلى مفعوله هو الذي نسميه المتعلق، وهو الذي واضح فيه الارتباط المعنوي بين هذا الفعل وبين ذلك الذي توصل به إليه. نعم، قال وقد اجتمع أيضا، وقد اجتمع أيضا في قول أبي بكر بن دريد مقصر في مقصوريته، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضب، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضب. نعم، إذن قوله هنا واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء. يقصد أن يعني رأسه صار الذي بدل السوال صار أبيض معناه بالشيب. نعم. قال واشتعل المبيض في مسوده. إذن في هذه حرف جر، في حرف جر. ما هو الذي فعل هذا الحرف جر؟ عندنا الفعل اشتعل، يشتعل فعل قاصر يريد أن يصل إلى مسوده فلم يصل إليه إلا بواسطة ماذا؟ حرف جر الذي هو في. واشتعل في مسوده، واشتعل في مسوده. دائما هكذا إذا أردت أن تتأكد من الرابط انظر هل موجود هذا الارتباط أو لا، الارتباط المعنوي والذي نؤكد عليه في معرفة المتعلق هل يتأدى به أم لا، لأنه يجي مواضع قد يظهر هناك تنازع صراحة في بعض المواضع تنازع بين ممكن اسم فاعل بين فعل بين كذا إلى آخره. إذن ذلك الذي يتأدى به هو الذي، وربما سوف نمثل بأمثلة التي قد يقع فيها تنازع. واشتعل المبيض في مسوده، واشتعل المبيض في مسوده. إذن واشتعل في مسوده. إذن نقول عندما نعرب نقول في حرف جر متعلق باشتعل، متعلق باشتعل. مثل اشتعال النار في جزل الغضاء. اشتعالي، ماذا نقول اشتعالي؟ مصدر. إذن اشتعل يشتعل اشتعالا فهو مصدر، والمصدر فيه معنى الفعل. إذن هو أيضا يقع به التعلق مثل اشتعال النار في جزل الغضاء. إذن نقول في حرف جر متعلق باشتعال. نعم. هنا سؤال ممكن جدا قد يرد علينا، هل الفعل الناقص يقع به التعلق ولا؟ نعم. هل الفعل الناقص أي الفعل الذي نعرفه مثلا ككان وأخواتها، كاد وأخواتها، ليس، عسى، هذه قلنا فعل ناقص، هل يقع بها التعلق أم لا؟ سؤال يطرح ومبحث من مباحث. نعم. وفيه كلام، فيه أقوال. نعم. إذن الفعل الناقص بعضهم قال لما كان لا يدل على الحدث، وهذا النوع من الكلام على كل حال شبهه تكلمنا عليه في باب كان وأخواته. نعم. إذن قلنا أن لما كان بعضهم قال أن نقصانها هو عدم دلالة على الحدث، إذن لا حدث له. إذن أي معنى، أي ارتباط معنوي يكون؟ نعم. وقال بعضهم لا بد لها هي في حق حدث، وإن كان الحدث ليس حدثها وإنما حدث خبرها موجود، حدث خبرها موجود، إذن هذا يكفي. إلا ليس، فقالوا لا ليس، قالوا لا. وما عداها من الأفعال الناقصة يقع بها الارتباط في حالة نقصانها، وما في حالة تمامها لا إشكال، ما منها يكون تاما حين وحين ناقصا فإنه يقع به التعليق. نعم. واستدلوا بقول الله عز وجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل، أكان للناس، الكلام على للناس، للناس لام حرف جر دخل على الناس ما هو متعلق على حرف جر، لم يجدوا أمامهم إلا أكان، كان هذا الفعل اللي هو ناقص قطعا. لماذا يرتبط بعجبا؟ عجب المصدر وهو متأخر، والمصدر غالبا إذا تأخر لا يحصل به التعلق لأنه لا يقوى، الفعل يمكن أن يتأخر ويقع به التعلق لقوته، لكن المصدر إذا تأخر فهو لضعفه لا يحصل به التعلق. ماذا بقي من الأفعال في هذا الحيز مما يحتمل؟ بقي أوحينا، بقي أوحينا أيضا، لكن أوحينا يفسد به المعنى لو جعلناه هو المتعلق. أوحينا للناس، هل يصح هذا؟ لا يصح، المعنى يفسد. إذن لم يبقى إلا أكان. إذن كان فعلا ناقصا، وهو هنا كما ترون هو الذي يحصل به التعلق. نعم. أي تعلق الجار الذي هو لام. قال وقد اجتمع أيضا في قول أبي بكر بن دريد صاحب مقصور المعروف المشهور نعم الذي يقول فيه واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء. وقال نعم بقى متعلق به خبر أي خبر كان إيه قلنا كان هي الفعل النقص هذا هو محل الشاهد بالضبط لماذا تروح أنت استقر أو ما استقر كان مبسط لا كان مبسط هي متعلق للناس أكان للناس واضح التعلق وهو ارتباط معنوي نعم نعم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجلين نعم أكان للناس عجبا أن أوحينا يظهر أن أوحينا هي الاسم ممكن عجبني الخبر نعم نعم ها يسر المعنى أوحينا للناس ماذا سوف يصير أوحينا للناس الوحي ليه كل الناس وحي الأنبياء عليه السلام ها صح اتضح لك أوحينا للناس جيدا لا أوحينا للناس جيد عندك عادي ها ليس جيد نعم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء الوحي إليه كل الناس وإنما يكون الأنبياء والرسل كل من أوحي إليه فهو نبي نعم قال وإن علقت الجار والمجرور الأول بالمبيض أو جعلته حالا منه متعلقا بكائنا فلا دليل إذن قال وإن علقت الجار والمجرور الأول بالمبيض أو جعلته حالا منه نعم متعلقا بكائن فلا دليل فيه بمعنى لو جعلت مبيض مثلا هنا في هذا المثال واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء فتكون حتى في جزل متعلقة بالمبيض ونجعل متعلقة بالاشتعال فيكون ليس فيه دليل على اجتماعهما في هذا البيت نعم قال ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء نعم قال ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق إذن هذه القاعدة كأنها كلية ولكن يقال هنا كذلك هل يصلح أن يقال في القاعدة يستثنى الأصل أن القواعد لا تقبل الاستثناء الأصل أن القواعد لا تقبل الاستثناء ولكن مع ذلك قالوا أن القاعدة إذا كانت استقرائية فهي ظنية يجوز فالاستثناء واضح ولا القاعدة المفروض أنها أمر كلي ما معنى أن تستثني من القاعدة إذن هذه استقاعدة إذا كانت فيها الاستثناء في ضمنها إلا أن يكون في أفرادها هكذا تستثني وما تستثني ونحو ذلك لكن قال القاعدة إذا كانت استقرائية بمعنى توصل إلى طريق الاستقراء سيما إذا كان الاستقراء ناقصا فجاز أن يستثنى منها كما ربما يظهر من هذه القاعدة إذن ويستثنى من حروف الجر أربعة ما معنى يستثنى بمعنى قد هذه الحروف الجر لا يكون لها متعلق لا ينسحب عليها القول السابق أنه لا بد لها من متعلق نعم هنا كذلك مهم أن نقول أيضا الأصل إذا كان التعلق الأصل فيه الفعل الأصل فيه الفعل هل إذا وجد الفعل ووجد غيره مثلا كما في قوله عز وجل ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. من الأرض قد يقول قائل دعوة له المتعلقة، وقد يقول إذا دعاكم هي المتعلق، والصحيح دعاكم إلى المتعلق، دعاكم ودعوة كل منهما يصلح، ولكن ما دام وجود دعاكم ولا مانع منه فإن نقول أن دعاكم هو المتعلق. نعم، نقول أن دعاكم هو المتعلق ولا يصلح معه دعوة، وهكذا في كل موطن كان شبيه بهذا الموطن. نعم، إذن قال ويستثنى من حروف الجر أربعة: فلا تتعلق بشيء، فلا تتعلق بشيء أحدها الزائد. إذن هذه المستثنيات من القاعدة الكلية، إذا فهمنا القاعدة ننتقل الآن إلى مستثنياتها. واضح محمد؟ قلنا في التعلق، قلنا ما معنى التعلق. نعم، وذكرنا كذلك أيضا من المسائل أن الأصل في التعلق يكون بالفعل، ومعنى التعلق هو ذلك الارتباط المعنوي الذي يكون بين الفعل وبين هذا الحرف. نعم، وكأن الفعل لما كان قاصرا لم يصل إلى معموله بنفسه يحتاج إلى أن يكون حرف جر هو الذي نعم يوصله إليه. وذكرنا هذه المسألة التي هو ما إذا اجتمع أصل وفرع في التعلق، الفعل والمصدر، أيما أولى. عندنا مسألة أخرى وهي يستثنى من هذه القاعدة ماذا؟ حروف بعينها، بعضهم ذكرها أربعة وبعضهم زاد عليها. قلنا بعضهم ماذا؟ زاد عليها، تفضل، زاد عن أربعة. أما الأربعة التي سوف يذكر والله رحمه الله سوف يذكر منها الباء الزائدة، ويذكر من الزائدة، ويذكر لولا، ويذكر الكاف. هذه الأربعة تقريبا محل اتفاق. وزادوا عليها ربا، ربا، نعم، وزادوا عليها أيضا بعض حروف الاستثناء عندما تجر كعدا وحاشا وخلا، هذه كذلك جعلوها من هذه الحروف المستثنات من المتعلق. بل لا تبحث عن المتعلق، هذه حروف إذا قيل لك ما متعلق خلا، ما متعلق عدا، ما متعلق ربا، ما متعلق من الزائدة، من الزائدة ليس كل من، والباء الزائدة ليس كل باء. نعم، فهذه قل لا متعلق لها، هكذا تقول لا متعلق لها. وإذا فهمنا معنى التعلق سوف يهون علينا هنا ما معنى لا متعلق. واضح ولا لا؟ إذا فهمنا ما معنى التعلق السابق هنا سوف يهون علينا ما معنى أنه لا متعلق له. نعم، سيما بالنسبة للزائدة. قال ويستثنى من حروف الجر أربعة: فلا تتعلق بشيء أحدها الزائد، أي الحرف الجر الزائد، نحو كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. نعم، إذن الباء في هذا الموضع لا متعلق له، لا تظن بأنه كفى بالله وتجي الباء تعطيها معنى معاني حروف الباء التي هي معروفة لها، لا، بل بستعن وعدي عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي، لا يصلح شيء منها هنا في هذا الموضع. إذن فهنا هي حرف جر زائد، ما معنى زائد؟ لا نجد ذلك المعنى السابق الذي هو عبارة عن فعل كأنه قاصر جاء به من أجل التوصل إلى مفعوله أو نحو ذلك، لا، وإنما جاء به ربما لتقوية المعنى أو صلة فقط. نعم، قال نحو كفى بالله شهيدا، وكذلك أيضا ونحو أحسن بزيد، أحسن بزيد، على أن أحسن هذه صيغة تعجب، هذه أحد صيغتي التعجب، صيغة التعجب هي ما أحسن وأحسن به. نعم، ما أكرمه أكرم به. نعم أحسن بزيد عند جمهور العلماء. نحو كذلك بحسبك درهم، بحسبك درهم، إذن فهي كذلك في هذا الموضع تقول با حرف جر زائد، مجرد ما تقول حرف جر زائد إذن لا متعلق له. لماذا؟ قلنا هذا هو الباء مزيد، ممكن جيدا لأجل تقوية المعنى وزيادته. نعم لأجل تقوية المعنى وزيادته، لأنه في حق الله هذا فاعل، هذا فاعل مجرور لفظا لكنه مرفوع محله، مرفوع محله، ولا يوجد عندنا فعل قاصر على الوصول إلى فاعله. الفعل كل أي فعل تاما فإنه يرفع الفاعل كيفما كان الحال. نعم نعم قال وكذلك الأصل نعم قال والأصل كفى الله شهيد وأحسن زيد بالرفع، فزيدت الباء في الفاعل وأحسن بكسر السين فعل تعجب. قال والزائدة في المفعول نحو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن ويمكن أن نقول كذلك أنه لا مانع من أن يتعلق الفعل بحرفين، لا تلقوا بأيديكم، هنا على كل حال حرف زائد، ولكن لو كان مثلا غير زائد لقلنا أنه كذلك متعلق بتلقوا. وإلى التهلكة لا مانع من أن يتعلق حرفان بنفس الفعل نفس المتعلق. قال وفي المبتدئ نحو بحسبك درهم، الباء الداخلة على بحسبك هي باء زائدة، جرت كلمة حسبك لفظا، إلا أن حسبك في محل رفع المبتدأ ودرهم هو خبرها. قال وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. إذن ما كذلك النافية، الله مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة على آخره، الباء حرف جر زائد، على أن كلمة الله في غير هذا الموضع تصلح لأن يتعلق بها لأنها فيها معنى الألوهية، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو ولا يقال يعلم سركم وسركم، لا متعلقها الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، إذن تعلق بها الذي هو الحرف جر في، لأنها فيها معنى هو الإله المعبود. قال وما الله بغافل، بغافل إذن هذا باء حرف جر زائد، نقول كذلك لا متعلق، لا متعلق له. نعم قال وكمن الزائدة، من الزائدة وزيادتها قياسية عند البصريين بشروطها. نعم نعم ماذا اسمه ما ها نعم نعم صح، على أننا لو قلنا أن ما الحجازية لا مانع أن يكون وما الله، نعم صح، وما الله بغافل، والباء دخلت على خبرها من أجل زيادة تأكيده. نعم وهي في ذلك شبيهة بليس. نعم نعم وما الله بغافل عما تعملون، تكون الله اسم ما على أن ما الحجازية تعمل عمل ليس، والباء حرف جر غافل اسم مجرور بالباء الزائدة. نعم ويتزاد تدخل على خبرها وتزيده في التوكيد، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. نعم قال وكمن الزائدة، وكمن الزائدة، إذن من حرف من حروف الجر له في غير هذا الموضع معانيه المعروفة، من يأتي وله معاني، يأتي لابتداء الغاية في الزمن والمكان، تأتي للتبعيض، لبيان الجنس إلى آخر ذلك. إذن له معاني، لكن هنا في هذا الموضع وهو عند البصريين أن تدخل على نكرة وتسبق بنفي أو استفهام تكون زائدة، تكون زائدة. وإذا قلنا في القرآن الكريم زائدا فإننا نعني زائدا من حيث الإعراب، وربما عبروا بصلة أو للتوكيد بدل كلمة زائدة، لأن زائدة توهم أنها لغو. لا، إذن قال وكمن زائدة وتزاد، كما مثل كذلك في الحاشية قال تزاد داخلة على فاعل، قال تبارك وتعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير. إذن جاء فعل ماض، نا مفعول به، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، من حرف زائد. بشير نقول فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة معنا من ضر اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هكذا نقول في إعرابها، نقول بشير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم 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 نجيب. مجرور لفظا مرفوع محلا كذلك عبارة صالحة. نعم عبارة صالحة، ولكن كذلك يعني هذا إعراب تخطيف فقط، لكن هذه عبارة إن شاء الله إعراب دقيق. نعم كذلك قد تدخل من هذه على المفعول به، كما في قوله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم إذن ترى واضح أنه ماذا؟ فعل متعد. نعم ما ترى في خلق الرحمن مضاف إليه من تفاوت، من إذا أردنا أن نقول بأن لها متعلق، ما هو الذي يصلح متعلق هنا لها؟ أه؟ ترى، الفعل ترى، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لكن لما كانت هنا وجودة وفق الشروط المعروفة في العربية لأهل البصرة أقول، لأن على كل حال الكوفيون جوزوا زيادتها من غير اجتماع هذه الشروط، الكوفيون جوزوا أن تزاد ولو لم تجتمع الشروط. الشروط قلنا هي أن تدخل على نكرة وتسبق بنفي أو شبهه فتكون إذن زائدة، وهي تفيد استغراقا وعموما ويحتاجها في الأصول. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي أي تفاوت. نعم إذن تفاوتنا إذا أردنا أن نعرف محلها من الإعراب فإنه طبعا ماذا؟ في محل نصب مفعول به لتفاوت. شروط قلنا أنها تزاد إذا دخلت على نكرة وسبقت بنفي أو شبهه، هل من خالق غير الله، نعم. وكذلك أيضا تدخل حتى على المبتدأ، قال تعالى ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله، إذن ما كذلك نافية من هذه الزائدة لا متعلق لها. إله هي مجرورها لفظا، إلا أنه محلها الرفع على أن مبتدأ، هل من خالق غير الله، كذلك خالق هو المبتدأ، دخلت عليه من فجرته لفظا، إلا أنه محلا مبتدأ. نعم وغير الله هو الخبر. نعم ماذا؟ العموم، المصوغ هو العموم. ها سألت عن المصوغ أيضا؟ نعم المصوغ هو العموم. نعم نعم قال نحو ما لكم من إله غيره، هل من خالق غير الله. والثاني أي من الحروف المستثنات من تلك القاعدة، المستثنات من تلك القاعدة. نعم ذكر لكم هنا كذلك في الحاشية، قال لماذا لم يتعلق الزائد بشيء، لماذا لم يتعلق الزائد بشيء. وهذا هو الذي قلت أن فهمنا للتعلق يعني يعيننا على فهم لماذا الزائد لا متعلق له. نعم قال وإنما لم يتعلق الزائد بشيء لأن التعلق هو الارتباط المعنوي، والزائد لا معنى له يرتبط بمعنى مدخوله، وإنما يؤتى به في الكلام تقوية وتوكيدا. كلام هذا هو يعني الذي قلت يقوي ما كنا فيه من معنى كلمة الارتباط. إذن هكذا قال التعلق هو الارتباط المعنوي. إذن عندما يؤتى بالحرف الزائد أي معنى له حتى يحصل به الارتباط؟ أصلا لا يوجد له معنى، إذن لا يحصل به ارتباط وبالتالي لا يحصل به تعلق. واضح؟ نعم. قال ظهر معنا ولا نتفكر في شيء ثاني؟ إذن قلنا أن عرفنا عندما عرفنا التعلق قلنا هو الارتباط المعنوي، المقصود بالارتباط المعنوي هو المعنى الذي يكون في الحرف، أي حرف الجر، ويرتبط به الفعل بما دخل عليه حرف الجر. إذا قلت مررت بزيد، مررت بزيد، المرور الذي هو حدث واقع منك، والباء على أنها مثلا أفادت الإلصاق مثلا، فمرورك كان بالمحاذاة ماذا لزيد. فالارتباط المعنوي حصل بهذا الحرف الداخل على ذلك المجرور وقبله ذلك الفعل، فحصل عندما قلنا مررت بزيد ارتباطا معنويا بواسطة هذا الحرف. وهذا الفعل الذي هو مر فعل قاصر لا يستطيع أن يصل إلى مفعوله بنفسه، فجاء هذا الحرف من أجل أن يدعمه. ولذلك ترون أننا أحيانا عندما نجد فعل من أفعال ليس معروف مثلا أنه يتعدى بهذا الحرف نقول أنه تضمن معنى فعل آخر، أو نقول أن هذا الحرف هو بمعنى حرف آخر، على قولين على كل حال. إما أن نقول بأن الحرف الفعل هذا تضمن معنى فعل آخر، وإما أن نقول هذا الحرف تعاقب مع حرف آخر، هذا هو المعنى الذي نقصده هنا. أما الحرف الجر الزائد أصلا ليس له معنى، فأي ارتباط معنوي يحصل به لا يحصل بأية، وإنما هو أصلا جيء به ليس لأجل تقوية معنى، وإنما جيء به من أجل الصلة، من أجل التوكيد فقط، وبالتالي فإنه لا يحصل به أي تعلق. نعم قال وإنما لم يتعلق الزائد بشيء لأن التعلق هو الارتباط المعنوي، والزائد لا معنى له يرتبط بمعنى مدخوله، وإنما يؤتى به في الكلام تقوية وتوكيدا. نعم. ثم انتقل إلى حرف من حروف أربعة ذكرها هنا تستثنى من تلك القاعدة. وما هي القاعدة سعيد؟ نعم. إذن هذه القاعدة، كل حرف جر لا بد له من متعلق، كل حرف جر لا بد له من متعلق. نعم. إذن من تلك الحروف التي تستغني أو تستثنى من حتمية الرابط هو الحرف لعل، لعل. نعم. وهنا لعل كذلك يعني قيد الكلام فيها بأنها لعل التي عند بني عقيل هم الذين يجرون بها، قال في لغة من يجر بها وهم عقيل، عقيل هكذا لأن قد يسمى الشخص فيقال عقيل، والقبيلة يقولون لها عقيل بالتصغير. نعم. قال ولهم في لامها، لامها الأولى الإثبات والحذف، يقولوا علّ هكذا علّ، ويثبتونها فيقولون لعلّ، ومع إثباتها ونفيها أيضا لهم في لامها الثانية الكسر والفتح فيقولون لعلّ لعلّ، بل ربما بعض لغاتها أظن يبدل فحت اللام الثانية نونا لعلّ، وقيل أن هذا الحرف حتى اليوم نحتاجه كثيرا في كلامنا، قد نستعمله هو وقد نستعمل ما في معناه، يحتاج الإنسان كثيرا، وهذه الحروف التي تتداول على الألسنة يكثر فيها هذا النوع من التصرف بإسقاط حرف أو تغيير شكلته أو إبداله بما هو من جنسه ونحو ذلك مما هو معروف من تصرفات اللسان في الكلام. قالوا لهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، وفي لامها الأخيرة الفتح والكسر. قال شاعرهم لعل أبي المغوار منك قريب، نعم، ودا إن دعايا من يجيب إلى النداء، فلم يستجب عند ذاك مجيب، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي هكذا. الآن البيت على كل حال روي لعل أبا لعل أبي، إذن لما قال أبي هنا علم بأن لعل هنا جر بها، نعم، لعل أبي المغوار منك، فنقول أبي نعم مجرور بلعل، هذا الحرف مجرور به كما يجر به بني عقيل، نعم، ولا متعلق لهذا الحرف الذي هو لعل، لا متعلق له كهذه الحروف الأربعة التي سوف نذكرها. نعم. نعم. وما بعد على كل حال هو في الحقة إنما هو لفظا يعتبر مبتدأ بدليل ذكر الخبر مرفوعا بعده، لعل أبي المغوار منك قريب، فقريب هذه خبر، إذن أبي المغوار هو مجرور لفظا إلا أنه مرفوع محل، مرفوع محل. قال والثالث، والثالث من هذه الحروف قال لولا، لولا نعم. قال لولا في قول بعضهم لولايا لولاك لولاه، لولاك لولايا لولاه، هذا مذهب السيبوي على كل حال الجمهور، يعتبر هذا الحرف حرف جر شبيه بالزائد. ولا بد أن نميز بين لولا هذه ولولا التحضيضية التي يكون بعدها الفعل، تقول مثلا لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا دخلت عندنا، إذن تستعمل لولا بهذا المعنى العرض أو التحضيض فتكون بمعنى ألا، ألا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانا. وقد يقدر الفعل إذا كانت للتحضير، وقد يظهر، لكن احنا نتكلم عن لولا أخرى وهي لولا تسمى الأولى الامتناعية، يحذف خبرها وجوبا، يحذف الخبر المبتدئ بعدها وجوبا استغناء عنه بجوابها، يذكر بعدها اسم لا تدخل هي إلا على الجملة اسم، لولا هذه الامتناعية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية من يكون بعدها مبتدأ، لكن الذي بعد المبتدأ ما هو ليس خبره، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتما، وفي نص يمين إذا استقر، نعم، وبعد لولا هذه الامتناعية يحذف الخبر وجوبا يستغنى عنه بجوابها، إذن هي عندها جواب وبعدها مبتدأ يستحق خبر، إذن نريد خبرا وجوابا لها، اسقطنا الخبر وذكرنا جوابها، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. هذه لولا الأصل أنه يقال بعدها لولا أنتم، لولا أنا إلى آخره. هذا مذهب غير سيبوي على كل حال. وما مذهب سيبوي قال يمكن أن يأتي بعدها ضمير النصب كما هو نريد أن نمثل الآن، لولا يا لولا كا لولا هو. وبعضهم قال هذه في الحق نائبة منابة، لولا يا منابة لولا أنا، لولا كا لولا أنت، لولا هو لولا هو. قالوا أصلا لا يقع بعدها، إذا وقع الضمير فيقول الضمير رفع. إذن وهو هنا اعتبر سيبويه إذا وقع بعد هذه الحروف أي هذه الضمائر ضمائر النصب فتكون حروف جر، فيكون عفوا فتكون حرف جر، لو لا تكون حرف جر وحرف جر زائد أو شبيه بالزائد. إذن فيكون على هذا القول هكذا. نعم نعم نعم. قلت أن لولا التي نتكلم عليها الآن هي لولا نخرج لولا التحضيضية، لولا التحضيضية التي لا يقع بعدها إلا الفعل. الفعل حتى ولو لم نجده مظهرا نقدره. نعم. وأما التي نتكلم عنها لولا الامتناعية، ما معنى امتناعية؟ امتناع جوابها لوجود المبتدأ بعدها. لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك. يحيى هل أكرمتك؟ هل أكرمتك؟ لولا زيد لأكرمتك. هل أكرمتك؟ ها؟ ماذا؟ لم أكرمك، أنا لم أكرمك. امتنع إكرامي لك، أنا لم أكرمك. لأجل ماذا؟ لأجل وجود زيد. لأجل هذا معنى امتناعي. إذن امتنع الإكرام لأجل وجود زيد. ولذلك على القول الصحيح أن الصورة التي يجب فيها حذف خبر بعدها هي التي إذا كان الجواب متعلقا بنفس المبتدأ. وأما إذا تعلق بكون خاص فيجوز ذكره. لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. إذن لبنيته هو الجواب، وحديث عهد بكفر هو الخبر مذكور. إذن ليس متعلق الأمر بوجودهم مجرد وجود القوم، وإنما كونهم حديث عهد بكفر. إذن فذكر هنا ذكر ماذا؟ الخبر. ذكر خبر بعد عادي يذكر خبر بعد هنا. ولولا الغمد يمسكه لسال، لولا الغمد يمسكه الخبر ولسال هو الجواب. مذكر الخبر مذكر الجواب. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يعني لما تعلق الأمر ليس بنفس وجود المبتدأ وإنما بصفة من صفاته ذكر، سيما إن لم يكن دليل يدل عليه يذكر. هذه فرع عن الصورة التي نتكلم عليها الآن، وهي أن لولا لا يكون بعدها إلا الاسم مظهرا أو مضمرا. ما دام ما يكون بعدها إلا المبتدأ، فإذا لم يكن المبتدأ ماذا يكون؟ ضمير رفع ليس ضمير نصب. لكن جوز السيبويه أن يكون بعدها ضمير نصب، وهذا هو الذي نتكلم عليه هنا. لولايا لولاك عند بعضهم لا يجوز التعبير، وحتى إذا وجد شيء منه فالياء هنا نائبة المنابة ضمير رفع. وربما كذلك له بشواهد قوية. قال لولايا لو عطفت قال مثلا مثلا لولايا لا تقل وزيدين، لولاك وزيدين لا يجوز، يقول لولاك وزيدون فعندهم الكاف كأنها نائبة منابة أنت لولاك أي لولا أنت، كالأصل نقول أنت ثم لم نأتي بها وجئنا بضمير نصب. إذن سيبويه والجمهور جوزوا أن يقع بعد لولا ضمير نصب، ويكون هذا ضمير نصب مجرورا مجرور لفظا بلولا، مجرور لفظا بلولا. قال والثالث لولا في قول بعضهم لولايا، إذا أشار بقول بعضهم إلى خلاف، أشار إلى خلاف. قال والثالث لولا في قول بعضهم لولايا ولولاك ولولاه، نعم. فذهب سيبويه إلى أن لولا في ذلك لا تتعلق بشيء، والأكثر انتبهوا والأكثر أن يقال لولا أنا بدل لولايا، ولولا أنت بدل لولاك، ولولا هو بدل لولاه، نعم. كما قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. نعم. الحرف الرابع من هذه الحروف قال كاف التشبيه، كاف التشبيه، نعم، نحو قولك زيد كعمر، زيد كعمر. إذ الكاف هنا لا متعلق لها، حرف الجر ليس له متعلق. فزعم الأخفش وابن عصفور أنها لا تتعلق بشيء، وفي ذلك بحث، وفي ذلك بحث أودعه المؤلف رحمه الله كتابه مغني اللبيب، من أراد أن يرجع عليه فمحله مغني اللبيب، نعم. قلت لكل حال بعد هذا كله أضاف ابن هشام رحمه الله وغيره بعض حروف أخرى إلى هذه الحروف التي لا ليس لها متعلق، أضاف ربا وأضاف كذلك إليها حروف الجر التي هي تكون جارة أحيانا وأحيانا تكون ناصبة ما بعدها كحروف الاستثناء وهي خلا وعدا وحاشا، نعم، جعلها في ضمن هذا، نعم، الذي كنا فيه من استثناء، نعم. أظن نتوقف عند هذا. نعم. تفضل. نعم. 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 لولاه لولاك، نعم. نقول على إعراب سيبوي، على إعراب سيبوي نقول أن لولا حرف جر شبيه بالزائد لها ضمير متصل مبني على الضم في محل مجرور بلولا، مجرور بلولا، نعم، وفي محل رفع مبتدا، في محل رفع مبتدا، ويذكر الخبر بعدها في جميعها. وعند غيرهم يقول هذه الحروف نائبة المنابة لا يجوزونها، ولكن إذا وجد منها شيء مسموعا فهم يعني يجعلونها كأن هذه الحروف الضمائر المتصلة نائبة منابة الضمائر المنفصلة، نعم، لأن لو وجد ضمائر المنفصلة قلنا مباشرة لولا أنتم نقول أنتم مبني على الضم في محل رفع المبتدأ مباشرة، نعم. وعلامة مجرورة في محل جر لفظا وهي ضمير نصب، وكل ضمير نصب هو ضمير جر، كل ضمير نصب، ضمير نصب مشترك بين الجر والنصب، لكن ليس كل ضمير رفع يصلح لأن يكون ضمير نصب وضمير جر. إذا كان ضمير رفع فلا تصلح لأن تكون ضمير، لكن ضمير نصب مشترك بين الجر والنصب، لولاه تقول مررت به عادة، مبتدا هي في محل رفع محلها، لكنها هي دخل عليه العامل الذي هو حرف جر، وإن كان لا يعمل في لفظها لكن مبنية، لا يعمل في لفظها لكنه في محل جر. معلش نقرأ شيء من منظومتنا وتوقفنا فيها عند نعم ماذا هي؟ الصمت البيت رقم نعم صح 21. نعم يقول اللؤلؤي في أبو الحسن اللؤلؤي في منظومته نعم التي كنا قد بدأناها من عند قوله واعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب، والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عمن روى حكاية، وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يهزه بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره، فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب، والأدب النافع حسن السمت وفي كثير القول بعض المقت، فكل حسن الصمت ما حييتا مقارنا تحمد ما بقيتا، فإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناطقا، فكم رأيت من عجول سابقي من غير فهم بالخطأ ناطقي، أزرى به ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس، وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول حكما. توقفنا هنا. نعم قال بعد هذا كله ولا يزال المؤلف رحمه الله كأن معظم هذه الوصية في محاولة الإنسان أن يسيطر على لسانه ويتحكم فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك لمعاذ، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. بمعنى الإنسان صراحة إذا استطاع أن يتحكم في لسانه وفيما يتكلم به فإنه قد ادخر طاقة لعقله، وكلما استهلك طاقة كلامه طبعا لم يبقي لعقله مدخر، بل يبقى عقله كأنه في استنزاف، ولا يمكن لعقله أبدا أن يربو ويكبر. نعم، لأنه دائما العقل إنما يكبر وراء الصمت والاعتبار والنظر وإعمال الفكرة، وأما إذا كان لسانك في نزيف متواصل يتكلم بلا حدود بلا حدود، نعم كما نرى كثير من الناس صراحة، كيف يمكن لهذا في حق أن ينمو عقله ويكبر عقله؟ عقله ما يخدم، ما ممكن يكبر إلا في وقت رقاد، ورقاد طبعا كل طاقة تاعك هي معطلة ما تخدم أصلا. قال والصمت فاعلم بك حقا أزين، والصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. إذن إذا جعلنا والصمت فاعلم بك حقا، هذا يكون ما يسمونه بدليل الجواب وليس هو الجواب، لأنه دائما عندنا في العربية إذا تقدم ما يشبه الجواب على الجواب فلا نسميه جوابا، والجواب يكون في هذه الصورة محذوفا، وهو قوله والصمت فاعلم بك حقا أزيل إن لم يكن عندك علم مشكل. مع لو أعدنا صياغة هذا البيت لقلنا إن لم يكن عندك علم متقن فالصمت فاعلم بك حقا أزين. إذا ركبناها كذا سوف تكون هذه الجملة هي عين الجواب، ولكن وهي قد تقدمت لا يجوز جعلها جوابا، كما لا يتقدم النعت على منعته لا يتقدم أيضا الجواب على شرطه. والصمت فاعلم بك حقا أزين، ماذا نعني بأزين؟ خبر، خبر الصمت. والصمت فاعلم بك حقا أزين. وبك ماذا، بماذا يتعلق حرف جر بك؟ حقا أظنه ربما يتعلق بأزين ولا يتعلق بفعلم، لأنه لا يتأتى المعنى ولا يوجد أي ارتباط معنى فعلم بك، فعلم بك لا يوجد، ولكن أزين بك، أزين بك نعم كاين ارتباط معنوي. وهذا هو الذي إذا أردنا أن نعرف دائما المتعلق نحاوله، ما هو الذي يتأدى به المعنى إذا ربطناه به أي واحد، سواء فعل أو مصدرا أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو حتى فعل تفضيل وحتى صفة مشبهة، كل ما فيه رائحة الفعل مما يصلح للارتباط إذا جربنا وجدنا ونرتبط به نقول هذا هو متعلق حرف جر. قال والصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن. إذن إذا لم يكن عندك علم متقن فادخر طاقتك واتركها. نعم ادخر طاقتك واحتقنها حتى يعني تصير في صورة يمكن أن تقدم، يمكن للإنسان أن يقدمها للناس وينفع بها، وأما ما عدا ذلك فاصمت اسكت. قال إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطأ، ولازل كذلك الكلام بالصمت ولكنه بشيء من التفصيل. نعم إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطائك. نعم بمعنى إياك أن تعجب، أن تعجب بفضل رأيك، بفضل رأيك بمعنى ما يكون من رأيك تراه كأنه هو المقدم وهو المفضل وهو الذي تقدمه للناس، وأنت كأنك معجب به وربما تزاحم به من هو أولى منك تجربة وعلما وعقلا. نعم قال واحذر جواب القول من خطائك. نعم واحذر جواب القول من خطائك، كأنه ربما لعله يريد أي أن تحذر من خطائك جوابا أو نحو ذلك، أو قد يكون واحذر جواب القول من خطائك أي احذر أن يكون من خطائك جواب القول أو بعضا من خطائك جواب القول من خطائك، كأن جوابا مفعول به ليحذر. نعم قال كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة. إذن كم من جواب، وهذا كم كما تعلمون كذلك هي خبرية، كم من جواب ماذا، ما هو متعلق من سعيد؟ ما هو متعلق من قال كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة. بالسلامة متعلق لماذا؟ إلا على مذهب الكوفي الذي لم يشترطوا لها تلك الشروط التي اشترطها البصريون. نعم وإلا في حق كم إذا قلنا أنها خبرية وليست استفهامية، ولا يليق هنا أن تكون استفهامية فهي خبرية إذن، ودخولها على النكرة هذا بعض الشرط وليس شرط. نعم إذن لا بد لها إذن متعلق، كم من جواب، كم من جواب، إلا أن نجعل مثلا كم في معنى كثير. نعم، إن نجعلها في معنى كثير فهي في هذه الصورة نعم يحتمل أن يكون من متعلق بكم. كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة. والمعنى واضح، كثير من أجوبة الإنسان أجاب بها سائلا أو أجاب بها من طلب منه الجواب، ثم بعد ذلك ندم على جوابه، ندم على جوابه، والجواب هذا ربما أخذ به من أخذ. نعم، فاغتنم الصمت بمعنى اتخذ غنيمة، فإنه يكون مع ذلك السلامة، أي سلامتك من هذا الندامة التي وقع فيها من وقعنا. ولعلنا كذلك نتوقف عند هذا. إذا توقف عن القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.